إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا ينزل التغيير على أمة حتى تغير هذه الأمة ما بالنفوس، فيتحول الشرك إلى توحيد، ويتحول شح النفس إلى عطاء، يتحول العند إلى طاعة، يتحول الكبر إلى تواضع، يتحول جهل النفس إلى علم، تتحول هذه النفوس، تتغير هذه النفوس. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إبراهيم عليه السلام كان حريصا على تزكية نفسه، يقول الزجاج: إلا من سفه نفسه، أي إلا من جهل نفسه، جهل تزكية نفسه، جهل البحث عن أخطاء نفسه، لم يحاسب نفسه، جهل نفسه فلم يتفكر فيها. وجدير بالذكر أن الله سبحانه وتعالى العظيم الذي سخر السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، سخر كل شيء لأجل هذه النفس البشرية، فلا ينبغي على الإنسان أن يدسي هذه النفس البشرية. الله سبحانه وتعالى أقسم بالشمس والضحى، قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فأقسم الله سبحانه وتعالى بأقسام متوالية على أنه ينبغي الإنسان أن يصلح نفسه وأن يزكي نفسه، وقد خاب من دساها. يقول: دس الشيء يدسه في التراب، دس الشيء أي خالط الشيء بشيء آخر، فلما اختلط به تعلق به. فهذه تدسية النفس، أن النفس تدس، أن النفس تفسد بمخالطة الباطل، بمخالطة المعاصي. ولنا وقفة فألهمها فجورها وتقواها، فلكل نفس فجور يختلف عن الأخرى، ولكل نفس تقوى يختلف أيضا عن الأخرى، فليس كل الفجور فجور واضح لجميع النفوس، وليس كل التقوى تقوى واضحة لجميع النفوس. فأحيانا النفس تتقي الله سبحانه وتعالى بشيء لا يكون هو نفس التقوى النفس الأخرى، فلم يقل الله سبحانه وتعالى فألهمها الفجور والتقوى، إنما قال فألهمها فجورها وتقواها. فلكل نفس فجور، هناك نفس تفجر عند الغضب، هناك نفس تفجر عند الجوع، هناك نفس تفجر عند العطاء، وهناك نفس تفجر عند المنع. فهناك نفس إذا فتح عليها بالعطاء فجر، وهناك نفس إذا افتقلت فجرت. فلكل نفس معاملة، والله سبحانه وتعالى يعامل الجميع، وعلى الجميع أن يزكي نفسه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يروي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العدد، وإنما الغنى غنى النفس. وروى ابن حبان في صحيحه أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنى والفقر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترى هذا الذي معه أموال كثيرة هو غني؟ قال: نعم. قال أترى هذا الذي ليس معه شيء فوفق فيه؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، إنما الغنى غنى القلوب والفقر فقر القلوب. يحدث النبي صلى الله عليه وسلم في إعجاز واضح عن شيء متواتر ينتقل من جيل إلى جيل عبر البشرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى، أي ليس الغنى الذي يظنه الناس، وهذا من أبلغ الأساليب أنني أقول لك ليس كذا معناه كذا، معنى متبادل للذهن حتى ينصت الجميع حتى يتيقن الجميع. ليس الغنى عن كثرة العرض، تريدون عرض الدنيا. خلف من بعدهم خلف ورثوا هذا الكتاب يأخذون عرض هذا الأذن ويقولون سيغفر لنا. العرض وكل ما يمتلك في الدنيا من مال وغيره، ليس الغنى عن كثرة الأملاك. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا مفهوم، يعيد لنا رسم الحقائق مرة أخرى، أنه لا ينبغي علينا أن ننظر إلى الأملاك على أنها فقط محل الغنى، وليس الغنى والفقر محل تهمة. الناس تتخيل أن هذا الذي هو تقي ورع دين لابد أن يكون فقيا، وليس هذا صحيح. فإن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العشر المبشرين بالجنة من جهز جيشا، من كان إذا رفع حجرا وجد تحته مالا، كعبد الرحمن بن عوف وكعثمان بن عفان. إنما يوضح النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما آخر، مفهوم عن النفس، أن حقيقة هذه الحياة تحتاج إلى تأمل في هذه النفس البشرية، إلى تطهير هذه النفس البشرية. فيكون ليس الغنى عن كثرة العرض، أي أن هذا الذي تظنونه غني عندكم ليس دائما غني، لأنه ربما يكون غني لكنه يحب التملك حريص، وليس العمل في الدنيا ولا البحث عن الدنيا بمذمة. فإن الله سبحانه وتعالى حض الجميع على الأكل من حلال، وحد الجميع على الإنفاق، بل إن الله سبحانه وتعالى يقبل النفقة ويربيها ويأخذها في يده، بل إن الله سبحانه وتعالى يعطي على الإنفاق ما لا يعطي على غيره، وتقوم الأمم بهذه الأموال. إنما الحديث يتحدث عن شيء آخر، يتحدث عن موضع داخل النفس البشرية، عن البلاء الصعب، عن الامتحان الصعب الذي قل أن يثبت فيه أحد، امتحان النفوس، أنه أحيانا يبتلى العبد، يبتلى العبد بموقف حتى يظهر منه عبودية معينة، لكن هذا الامتحان ليس امتحان عاديا، إنه ليس أحيانا، إنه امتحان مستمر، امتحان سيخوضه الجميع، إنه نهر لا بد أن يتغطاه الجميع، وبالذات أهل الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم، وهذا فيه استفارة. توقف، النبي صلى الله عليه وسلم يخاف، يخاف عليك، يخاف عليك من عدو غاشم، يخاف عليك من رجل يتسلط عليك فيقتلك، يخاف عليك من حاكم ظالم، يخاف عليك من أي شيء. تفاجأ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم. إن هذا الذي يخافه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قبل عدو، إنما من قبل الإله، إنما من قبل الله. إن الله سبحانه وتعالى يبتلي به العباد. قال ما يفتح الله عليكم من بركات الله. ويتحسن الصحابة، الله يأتي من قبله امتحان للجميع، يخاف علينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن من نحن؟ نحن من هاجر، نحن من آوى ونصر، نحن من ضحى، نحن من بذل، نحن من جاهد، نحن من ترك كل شيء. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى بقوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهؤلاء الذين وقوا شح أنفسهم، هؤلاء الذين وقوا الحرص على الدنيا، هؤلاء الذين وقوا الطمع فيما في أيدي الناس، هؤلاء الذين بذلوا ومدحهم الله بالبذل. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من بركات الدنيا، تدبع الدنيا. الدنيا تأتي على فاقة داخل النفس البشرية، على شهوة داخل النفس البشرية اسمها الحب، اسمها الطبع، اسمها حب التملك. وليس ذلك فقط في الأموال، إنما في كل شيء، في السلطة، في المكانة، في العقارات، في الأعراض، في الأشخاص، في الأموال. يحب الحمص، يحرص على أن يتملك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الامتحان امتحان صعب، يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية، على أصحابه. فيتوقف الصحابة ويقولون: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ هذا الذي أعطاه الله لنا، هذه بركات الأرض تخرج لنا، هذا أعطاه الله لنا، هذا رزق الله لنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد سكوت: ينزل جبريل ويقول: يا محمد، إن الخير لا يأتي إلا بالخير. ولنا في هذا الحديث خطبة، لكني أردت فقط أن أخذ الشاهد أن هذا الذي يخافه النبي صلى الله عليه وسلم ليس العدو الغاشم، إنما من قبل نفوسنا، أن هذه النفوس تحتاج إلى تغيير، أن هذا الركون يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى جد، أن هذه البطالة تحتاج إلى عمل، أن انتصار جبريل لينزل على المسلمين لينصرهم لن يحدث حتى يستوفي المسلمون جميع الأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. فيوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن القضية ليست فيما تمتلك، إنما القضية في كيف تتعامل مع ما تمتلكه، وإن هذا الذي تتعامل به مع ما أملاكك ينبع أو ينتج عما بداخل نفسك. فيوضح لك النبي صلى الله عليه وسلم أن مفهوم الغنى والفقر مرتبط أساسا بالنفوس. يعرف العلماء الوادي أنه أرض منخفضة بين أرضين مرتفعتين، الوادي جبل وجبل ومنهم أرض منخفضة بيسموها وادي تسير فيه المياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم وادي من ذهب، عنده وادي مليان ذهب، وهذا في غاية استحالة، بل في غاية الندرة، بل في غاية استحالة، أنه رجل عنده وادي مليء بالذهب، نتمنى ابن آدم أن يكون له واديا آخر. ولو أن ابن آدم واديان نتمنى أن يكون له ثالث، فما العمل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أن ابن آدم سيظل يحرص على ذلك حتى يموت، إلا هؤلاء الذين زكوا أنفسهم، هؤلاء الذين تفكروا في أنفسهم، هؤلاء الذين لم يسهوا أنفسهم، هؤلاء الذين تفكروا في مراد الله، هؤلاء الذين تفكروا في أصل خلقتهم، هؤلاء الذين تفكروا في معادهم. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أحيانا تدفعك نفسك إلى الكلام حتى تنصد للمجلس، أحيانا تدفعك نفسك إلى العلم، التمسك بالرأي حتى لو كان في مواساة الحق، لا لشيء إلا لأنه رأيك وينبغي أن يسمعه الجميع. أحيانا تدفعك نفسك إلى الحرص على الدنيا، هذا الحرص على الدنيا الذي يفسد عليك حياتك. لا 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 ل
الذي يفسد عليك دينك، بل هو أشر شيء على الدين. ابتلي عبادي إلا به، وما ابتلي علماء إلا به، فهو بلاء على الجميع. ابتلي به المجاهدون والعلماء والصالحون والمصلحون، ابتلي به الجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها. يعني لو أنك أرسلت ذئبين جائعين، جبت ذئبين كده ورميتهم في غنم، فإذا بهم يفرقون الغنم ويأكلون الغنم ويشردون هذا القطيع. يقول: بأفسد لها من حرص الرجل على الشرف والمال لدينه. أي أنهم يفسدون الدين، يفسدون الدين. وأين المعصية؟ الله سبحانه وتعالى قال: وتحبون المال حبا جما. الكل يحب الدنيا والاستكثار منها. القضية ليست في حب الدنيا، القضية في أن تدفع ذلك نفسه، أن تحمح أو أن لا تكبح جماح النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيف يكبحون جماح أنفسهم، فيقول: ما تعدون الشدة فيكم. هو مين الراجل اللي بيسموه جديد؟ مين ده؟ بص عليه كده تقول الراجل ده قوي. فقالوا: الذي يصنع الرجل رجلان. فقال: لا، انما الذي يملك نفسه عند الخضر، الذي اذا تحداه الناس واستفزه الناس وحاولوا استخراج اسوأ ما فيه ملك نفسه، هذا شديد. فيوضح النبي صلى الله عليه وسلم معيار انه ينبغي ان ننظر الى الاشياء بمنظور مختلف. فليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى بكثرة الاموال. لذلك في اخر حديث الوادي والواديان يقول: ويتوب الله على من تاب. وتعجب شراح الحديث: اين المعصية التي يحتاج الناس ان يتوبوا منها؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ابن آدم لو له واد من ذهب نتمنى أن يكون له ثانيا، وجميع ذلك. فأين هذه المعصية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب؟ قالوا: الحرص، الحرص الذي يدفع إلى السوء، الحرص الذي يدفع إلى الطمع، الحرص الذي يدفع الإنسان إلى الكذب، الحرص الذي يأتيه وهو حريص بلاء بسيط. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. واحد محرم وربنا حرم صيد المحرم، راح يحج ولابس ملابس الإحرام وهو في طريقه وجد صيدا، تناله من حكم معروفة، يعني واحد معاه رمح فممكن يصطاد به. والحيوانات التي لا يؤكل لحمها لا تسمى صيدا، انما تسمى قتيل. يعني واحد قتل ذئب ما بيتسماش صيد، واحد قتل اسد ما بيتسماش صيد، بيتسمى ايه؟ قتل. انما الصيد هذا المأكول. الله حرم على المحرم ان ياكل وان يصطاد، ويفاجئ ان الصيد يناله رمح. لا لا لا، الصيد تناله يده. يعني لو عمل فجب الصيد معه امسكه بيده دون مجهود. ليه؟ قال: ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. امتحان بسيط انه ياتيه وهو حريص. فرصة، هذه الفرصة تفسد الدين. يقول الطبيب في شرح هذا الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض. قال فيه توجيه لأهل الإسلام أن يعلموا أن الغنى بتحقيق الكمالات العلمية والعملية، أي أن الغنى بالطاعة، الغنى بالقرآن، الغنى بالله، الغنى بالافتقار الى الله. فليس الغنى، ليس هذا الغني الذي تظنونه غني هو من استغنى بالاملاك عن غيره، انما من استغنى بطاعة الله عن غيره، انما استغنى بملء الاوقات بالطاعة عن غيره، انما لم يسمح هذا الذي لم يسمح للدنيا ان تأخذ من دينه شيء. قال انما الغنى غنى النفس، النفس الغنية، الغنية بالفقر الى الله، الغنية برزق الله الواسع لها، الغنية بكف نفسها عن الشح والطمع. يكون غني عنده فلوس وعنده أملاك وعنده تجارات ويأكل مال يتيم. ليه؟ يكون غني وعنده أموال وإذا حدث بينه وبين زوجته مشكلة يمنعها حقها. ليه؟ أنت لا تحتاج. لما قال ومن يوق شح نفسه هذه في الصلح بين الزوجين، قال والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. أحضرت الأنفس الشح أي أدت كل النفوس الشح، فجاء الشح فوقف فدخل في داخل كل نفس يريد أن يستوفي الحقوق ويقول لك أنا حقي كذا وكذا وكذا. وأين الواجبات؟ وأين ما عليك؟ إنه لا يستطيع أن يتخطى إلى الله سبحانه وتعالى من لم يكسر نفسه. إن أول عقبة بينك وبين الوصول إلى الله كسر النفس، أن تنكسر هذه النفس. ولكل نفس تقوى تختلف عن الأخرى. هناك نفس تنكسر بالمال فاكسر نفسك بالمال وأنفق. هناك نفس تنكسر بالتواضع فتواضع. هناك نفس تنكسر بالطاعة، بل كل النفوس تنكسر بالطاعة والصبر على الطاعة. فكلما صبر الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى كلما ضغطت هذه النفس الضغط ثم انسحب حتى لا يصبح لها شأن عند صاحبها. أم المؤمنين عائشة لما نزل القرآن يبارئها تقول والله ولا شأن في نفسي أحكم من ذلك. تقول أنا ما كنتش متخيلة إن ينزل في قرآن نفسها عند نفسها هينة، نفوس هانت لما علمت حقيقة الدنيا. لا يملأ جوف الآدم إلا التراب. هذا فيظل يبحث ويبحث 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 ويبحث، هذا لن يغنى. انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلخص لك طبيعة النظر إلى أملاك الدنيا. إنها الدنيا، هي الدنيا، هي أدنى شيء، هي أحقر شيء، هي ما لا قيمة له، هي الوسيلة التي يتبلغ بها الإنسان إلى ربه. وليس معنى ذلك أن أهل الإسلام لا يكونوا أغنياء، فإن الحديث لم يتكلم عن مذمة مطلقا أصحاب الأملاك، إنما الحديث يتكلم عما في داخل النفس البشرية. كيف تتعامل مع الدنيا؟ كيف تتعامل مع الأملاك؟ عن أبي سعيد الخدري كما روى مسلم في صحيحه أنه جاء مجموعة من الأنصار. وما أدراك ما الأنصار؟ هؤلاء الذين ضحوا بكل شيء، الذين بيعوا على الجنة، الذين تركوا كل شيء، وبهذا قامت هذه الأمة، وبهذا انتصرت هذه الأمة. رجال ضحوا لأجل هذا الدين. فقالوا يا رسول الله أعطنا، احنا عايزين. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حاكم المدينة، قالوا احنا محتاجين. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا مرة أخرى فقالوا أعطنا، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. أعطاهم مرتين حتى نفد ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. لم يعد عند النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء، حتى عنده حاجة ألصق ظهره بالحائط وليس معه أي شيء. هذه دولة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما كان عندي والله ما كان عندي فلا أدخله عنك. انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما كان عندي فلا أدخله عنك. هذا كلام ليس لأي أحد، هذا كلام بعد عطاء. فهذا خطاب ما كان عندي لن أدخله عنكم لا يقال لكل أحد، إنما يقال بعدما أعطى وأعطى وأعطى، بعدما نفذ كل ما عنده. وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يلبط على بطنه الحجر والحجرين من شدة الجوع، ثم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنني سأعطيكم كل ما في جعبتي، بل وفي المستقبل لو أتاني شيء لأعطيته لكم. ثم يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ومن يستعفف يعف لله، ومن يستغني يغني الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي عطاء أوسع من الصبر. فيحضرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث خصال، وهم من هم في بذلهم للدين، هم تركوا كل شيء لأجل الدين، هم آووا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إقامة الدين، لأجل أن يحكم الدين، لأجل أن يكون للدين دولة. هم من آوى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ثلاث: العفة والغنى والصبر. قال ومن يستعفف يعفه الله. قريب منك العفة، قريبة منك، فقط عليك أن تطلبها، عليك أن تتكلف منها. علينا أن نتكلف. الألف والسين والتاء إذا دخلوا على فعل فيه معنى التكلف أو الطلب. سقى غير تسقى، سقى يعني شيء أشرب فلان، لما يقول استسقى يعني طلب السقيا أو تكلف السقيا. من يستعفف يعني تكلف العفة، والعفة أنواع: عفة اللسان، وعفة اليد، وعفة القلب، وعفة العين. ومن يستعفف يعفه الله، وكأنها قريبة. أنا الأمر بيد الله، أنا الأمر تحتاج منه فقط إلى أن تطلبه، تحتاج منه فقط إلى أن تطلب، أن تقتل الطمع داخل نفسك. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعفة، ومن يستعفف يعفه الله. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ليأخذ هو الأموال وهو أصحابه، لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء ويصبح هو غني، إنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بعدما أعطاهم كل شيء. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو غني، ومع ذلك هو مات وديعه ملهونة عند يهودي. فإن الغنى والفقر ليس مدحا ولا مذمة، إنما كيفية التعامل مع الدنيا هي التي مثال مدح أو محل مدح أو محل مذمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الله المصطفى، ثم ما بعد. فحض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على العفة، وهذه دخيل نفس البشرية، وعلى الغنى، وهذه دخيل نفس البشرية. النفس البشرية تحتاج إلى تزكية، تحتاج إلى تطهير، أن تستغني بالله، أن تكون راضيا عن الله، وراضيا بالله، وراضيا لله. ليس معنى هذا ألا تعمل وألا تطمح، لكن اطمح بالحلال. قال ومن يستغني يغنيه الله، أي من طلب الغنى من الله أغناه الله، وغنى الله أفضل من غنى البشر، وأفضل الغنى أن تعطى الدين، أن تعطى علم الدين، كما روى ابن كثير بإسناد جيد أن الله سبحانه وتعالى يجلس على كرسيه على عرشه يوم القيامة، ثم ينادي العلماء ويقول لهم ما علمتكم الكتاب والحكمة إلا لأني أردت أن أغفر لكم، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاستغنوا بعلم الدين، استغنوا بالتعلم عن الله، استغنوا بالقرآن. قال من يستغني يغنيه الله، فيكون في صدره غنى، فيكون قلبه مملوء بالغنى، فلا يحتاج إلى الناس، فيزهد فيما في أيدي الناس. قال ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي عطاء أوسع من الصبر. ولماذا الصبر؟ الصلاة نور والصبر ضياء، ويقول الضياء أعلى من النور. وفي شرح الحديث تتعجب لماذا جعل الصلاة نور والصبر ضياء، مع أن الصلاة عمود الدين، فلا دين لمن لا صلاة له، وإذا ضيعت الصلاة ضيع الدين. لأن الصلاة تحتاج إلى صبر، ولأن الصيام يحتاج إلى صبر، ولأن التوحيد يحتاج إلى صبر، ولأن العبادة تحتاج إلى صبر، ولأن الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر، ولأن إزالة الظلم تحتاج إلى صبر، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى صبر، ولأن العلم يحتاج إلى صبر. فكل الطاعات تحتاج إلى صبر، تربية الأبناء تحتاج إلى صبر، إصلاح الزوجة يحتاج إلى صبر، بل إن العمل من الكسب الحلال يحتاج إلى صبر، فالحلال يحتاج إلى صبر، بل إن الصبر نفسه يحتاج إلى صبر. فما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر. وكيف نسمع؟ كيف نسمع بين أمرنا بأن نستغني بالله، مع أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي كان يجهز وحده من ثروته جيش؟ واحد جاهز جيش عفوس حبيب، هل كان هذا غني؟ كان غني. هل زم ذلك؟ لا، لم يزم، لأنهم تعاملوا بزهد نفسهم. يوي مسلم عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يوما عمرا عطاء، فقال عمر يا رسول الله أعطيه إلى من هو أفقر منه. قال له في واحد شعير ممكن تعطيه. وكان عمر يعمل يوما ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الدين يوما. علم عمر، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر يؤثر غيره على نفسه، فاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مرت أيام وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر عطاء، فقال يا رسول الله أعطيه لمن هو أفقر مني حاجة. قال له في واحد فقير من المسلمين أعطيه، هو أحسن. انظروا كيف تغلب عمر على طمع نفسه. لما يشوف اي حاجه بتتوزع ينزل ياخد، حتى لو مش محتاج، يقول لك بتوزع ببلاش، حتى لو اي حاجه، لو لقى حاجه معمول عليها اي عرض يقول لك او اقل اي عادي. عمر ياتيه المال وهو في حاجه من المال، ثم يقول يا رسول الله اعطيه لمن هو افقر مني. انهم جاهدوا انفسهم، انهم كسروا انفسهم بالطاعه، انهم زاهدوا في كل ما في ايدي الناس، فاصبحوا يتكلمون باستعلاء بعزة الدين. انهم لا يحتاجون الى احد ولا يطلبون من احد شيئا، انهم اعزاء بربهم، اعزاء بدينهم. فقال يا رسول الله اعطيه لمن هو افكر مني. عمر هذا يبيت جائعا، عمر هذا يغبط على بطنه حجرا، ومع ذلك يقول اعطيه لمن هو افكر مني، انا لا احتاج الى مال. وكانهم يعلم البشريه كيفيه الاستغناء عن كل شيء الا عن الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في حديث يعلمنا كيفيه التعامل، قال يا عمر خذه وما جاءك من غير سؤال ولا استشراف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فيوضح النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ضابط في معاملة. هذا الضابط يعلمك كيف تتعامل مع تقوى النفس وفجوره. ان الحاجة اللي هتاخدها وانت نفسك فيها قال له تولى عنها. ليه اتولى عنها؟ ما هي حلال. جاءك هو ما ضحش طلبة دي اللي جات له واللي بيعطيه ماله حلال للنبي صلى الله عليه وسلم ويقينا يعطيه. يعني هذا المال الذي مل على النبي صلى الله عليه وسلم ماله بركة. فتتعشى من عمر. ثم انظر الى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ويقول لا تتبعه نفسك، اي انك اذا اخذت الشيء وانت حريص عليه فان هذا سيؤدي الى ان تستعسر النفس عليه فتفسد عليك دينك. تفسد عليك دينك لانك اتبعتها هوى، لانك استرسلت في اتباعها هوى وتملك نفسك. انت السيد، انت الذي يقول لا. لا تجعلها هي تقولك، لا تجعلها تجعلك تتنازل عن كل شيء لانك تحب شيئا معينا. فقال يا عمر ما جاءك بغير سؤال، اي انت لم تسأله ولا استشراف، يعني انت لم تتطلع اليه فخذه. ضابط مهم، ان السؤال والاستشراف ليس حرام، وان بحث الناس عن المال ليس حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عمر ويعلمنا من بعد عمر كيفيه التعامل مع هذه النفوس. انك لا تتبعها هواها، انك تمنعها، انك تقف لها بالمقصود، انك تنهاها عن هواها، وذلك لن يكون الا بخوف مقام الله. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. فان من ينهى نفسه ان يوقف عن حبها. كل الناس تطلب العمل، يسافر يبحث عن العمل، ثم في الستين يعود ليقول يا اريد ان اتعلم قراءة القرآن. تتعلم قراءة القرآن بعد مضي زهرة العمر، بعد هذا السن. لا اقول ان الكبار لا يتعلمون، فقد اسلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا، لكن اقول للصغار لا تضيعوا زهلة العمر، لا تضيعوا اعماركم في البحث عن الدنيا فانها زائلة وكل شيء سيزول ولن يبقى لك الا الطاعة الباقية الصالحات، الصلاة والصيام، الزكاة والحج، حسن الخلق، حسن الطاعة، البث والاحسان، التضحية لاجل الله سبحانه وتعالى، ما تفعله من خير هذا الذي سيبقى، الخير المقصود به عند الله. فلا ينبغي علينا ان نضيع اعمالنا فيما لا يفيد. فالغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، انما الغنى غنى النفس. فينبغي ان نعالج هذه النفوس حتى تغتني هذه النفوس، تغتني بالله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبه اختم طوبى لمن كان مسلما ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه، واني باعني فامن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا
النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك صوامين، لك قوامين، لك متواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل سخيمة صدورنا واسل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.